أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في أحكام بيع الحيوان عليكم السلام، ووصل ابن الكلام إلى بعض المسائل الملحقة به. قال المحقق رحمه الله: ويلحق بهذا الباب مسائل. المسألة الأولى، قال المملوك يملك فاضل الضريبة، وقيل لا يملك شيئا. هاي المسألة مسألة معروفة، وهي أن العبد المملوك ما هو حكمه بلحاظ الأموال، يملك أو لا يملك، له قدرة أن يملك أو ليس له قدرة أن يملك، أو بعبارة أصح، له أهلية أن يكون مالكا للأشياء أو ليس له تلك الأهلية. قولان رئيسيان في المسألة. القول الأول يقول أن العبد المملوك لا يقدر على شيء، كما نصت الآية القرآنية المباركة، يفسر هذا المعنى بأن ليس له أهلية أن يكون مالكا. يعني إذا أجيب دينار وأعطيه إلى العبد المملوك وأقول ملكتك هذا الدينار، يقولون لا يملك، لأن ما عنده قدرة، ما عنده أهلية. شلون أنا ما عندي قدرة الآن أن أملك حجرا؟ الحجر ما عنده قدرة أن يكون مالكا. ما عندي قدرة أن أملك شجرة، ما عندي قدرة أن أملك حيوانا. كذلك لا يوجد أهلية للعبد المملوك في أن يملك شيئا. هذا رأيه. الرأي الثاني يقول لا، يملك بإذن المالك، له أهلية أن يملك، بس ملكيته مو مستقلة، ملكيته مو ملكية عرضية مع ملكية غيره، وإنما يملك إذا أذن له المالك في ذلك. يعني ملكيته مشروطة بإذن مولاه، ملكيته مقيدة بإذن مولاه. إن أذن المولى ملك، سواء المولى ملك أو غيره، وإن لم يأذن له المولى لا يملك، لا من المولى ولا من غير المولى. هاي أصل المسألة. أكو من هاي المسألة فرع. شنو الفرع؟ فائض الضريبة. شنو فائض الضريبة؟ بعض الأحيان، أغلب الأحيان في ذلك الزمان، يشترى العبد المملوك من أجل أن يعمل، يشترى العبد المملوك من أجل أن يعمل، يعني نوع من أنواع الاكتساب، أن أشتري عبد، عبدين، ثلاثة فيعملون في التجارة، في النجارة، في الزراعة، وش يحصلون؟ يعطون إلى المولى، يعني يعتبرون كالآلة التي تعمل ويدفع بأزاء عملها المال. سابقا يتفقون مع العبد المملوك على أن يدفع مقدار، طبعا مو مسألة مكاتبة، لا، المكاتبة نتيجتها العتق، هاي مو مكاتبة، أريد أموال أشغل على مود ينطيني أموال. فيتفقون، مثلا أقول له أنا بالشهر أريدك تشتغل، بالشهر تجيب لي 100 دينار من عملك، تشتغل حمال، تشتغل كاتب، تشتغل مزارع، تشتغل تسقي المزروعات الماء، حسب العمل اللي تعرفه، تعطيني 100 دينار. هاي 100 دينار شهريا يسموها ضريبة، يعبرون عنها ضريبة. زين، هو اشتغل حصل 110، هاي 10 إلي؟ لو هم لازم ترجع لمن؟ هم لازم ترجع إلى المولى. يسموها الفائض عن الضريبة، أو اشتغل بمية، إجا واحد طاك رامية قال له هواي اشتغليت وزين اشتغليت وراح أنطيك كرامية 5 دنانير 10 دنانير إضافة لمن إلى 100 دينار. فائض الضريبة لمن؟ للعبد المملوك من باب أنه يملك يصير يأخذها، أو للمولى. قال رحمه الله: المملوك يملك فاضل الضريبة، وهو قول الشيخ الطوسي وقول القاضي ابن البراج عليهما الرحمة والرضوان. شنو معناها المملوك يملك فاضل الضريبة؟ معناها المملوك عنده أهلية أن يملك، لو ما عنده أهلية أن يملك؟ نعم، له أهلية أن يملك. وقيل لا يملك شيئا، وهو قول المشهور، بس أنطيك ملحوظة. قول المشهور أن العبد المملوك لا يملك شيئا، ترى المقصود لا يملك شيئا من فاضل الضريبة، من فاضل الضريبة، لأن نفسهم مختلفين في أنه يملك أو لا يملك. الذي يقول بأن العبد المملوك لا يملك شيئا أبدا معناها شو يقول؟ لا يملك من فاضل الضريبة. وأما الذي يقول بأن العبد من الممكن أن يملك الأموال إذا أذن له المولى، هنا اختلفوا. الذين قالوا بأن العبد يملك، الذين اتفقوا على أن العبد يملك اختلفوا بمن؟ في فاضل الضريبة. بعضهم قال يملك فاضل الضريبة، وبعضهم قال لا يملك فاضل الضريبة. المسألة الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله للبائع إلا مع الشرط. بناء على أن العبد يملك بإذن المولى، والمولى قد أذن لعبده أن يملك، فالعبد ملك ملابس، ملك دنانير، ملك دراهم، يجمع 10 سنين يجمع فاضل الضريبة أو غير فاضل الضريبة، يجمع أموال وأصبحت الأموال ملكا له، ثم بيع هذا العبد المملوك. بيع زين، هاي أموال المن؟ للبائع لو للمشتري؟ يقول المحقق رحمه الله: على ما تقتضيه القواعد أن المال للبائع وليس للمشتري. طبعا هاي مثل يا حكم، هذا نفس حكم بيع الشجرة التي فيها ثمرة، الثمرة المن؟ للبائع. بيع النخلة التي فيها تمر، التمر المن؟ للبائع. بيع البقرة الحامل، الحمل المن؟ قلنا أمس حمل المن؟ للبائع. هنا نفس الحالة، هذا العبد المملوك يملك بإذن مولاه، فإذا بيع الأموال المن؟ قالوا الأموال التي يملكها العبد تكون للبائع. طبعا الفقهاء في المطولات الفقهية يذكرون على أن العبد لا يملك شيئا، ذول الفقهاء القدماء الكلش ماكو يقولون، بحيث لمن يشتري، لمن يشتري الجديد خيجيب له ملابس، لأن ذاك حتى ملابس يكون يأخذها لأنه لا يملك شيئا، فهذا مو تشتري يجيب له ملابس أنت وياك، حتى ملابس القديمة يطيهن للبائع ويلبس ملابسك ويروح وياك، لأنه ما عنده قدرة أن يملك أي شيء، فكل ما يملك هو المن لمالكه حتى الملابس، إلا أن يوجد ماذا؟ شرط: أشتري منك هذا العبد بملابسه، أو أشتري منك هذا العبد وما يملك، إذا يملك سيف، إذا يملك مثلا أدوات العمل، يملك أدوات نجارة، أدوات حدادة، أشتري مع الأدوات مع ما يملك. خب إذا أكو شرط المسألة واضحة، المؤمنون عنده شروط، بس إذا ما أكو شرط فحسب مقتضى القاعدة، كما أن من باع نخلة فيها تمر، التمر للبائع، ومن باع بقرة حامل، الحمل للبائع، كذلك من باع عبدا مملوكا يملك مالا فإن المال لمن؟ للبائع ايضا. بني يعني قصدك العرف يحكم، العرف يحكم. قلت لك في المطولات، المطولات هواي بها مسائل فرعيه، مثلا يقول لك اذا كانت الملابس فاخره
حتى سابق هو على السابق
يجوز اكو، يجوز اكو مسامحه. بس هاي المساله ما ادري شنو تفاصيلها، اي اكو مسامحه عرفيه، اكو قبول، اكو تراضي، اكو غض طرف وحد. بس اذا جئنا للدقيات فان الملابس للمولى، الملابس للمولى. هسه المولى سكت، سكوته يعتبر رضا، هذا غير بحث، غير بحث. فقال من اشترى عبدا له مال كان ماله كان مال العبد للبائع الا مع الشرط، يعني الا ان يشترط المشتري انني اشتري العبد وما يملك، هذا يكون بحث اخر. المسألة الثالثة، قال يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما إن لم تكن تحض وكانت من سن من يحيض، وكانت في سن من يحيض. هذا أيضا لا بس يجيب، هذا أيضا من ضمن أحكام من؟ من ضمن أحكام بيع العبيد والإماء اللي هو يعتبر متفرع من بيع الحيوان. الإنسان إذا أراد أن يبيع أمة، عند أمة أراد أن يبيع أمة، وحسب مقتضى القاعدة أنه قد وطأها، فلا بد أن يستبرئ الأمة بحيضة ومن ثم يقوم ببيعها، لا بد أن يستبرئ الأمة بحيضة ومن ثم يقوم ببيعها. نقول زين، من التي تستبرأ بحيضة؟ قال الأمة التي هي في سن من يحيض وهي تحيض، يعني امرأة طبيعية في سن من يحيض، يعني مو عمرها أقل من 9 سنوات، مو عمرها أكثر من سن اليأس، لا سن طبيعي، عمر 15 20 25 30 40 45، سن طبيعي، المرأة في هذا السن تحيض، وهي أيضا هذه الأمة تحيض، حيضها طبيعي، فيستبرئها بحيضة، بس تجيها حيضة تنقطع فحينئذ يقوم ببيعها. زين، أما إذا كانت الأمة في سن من يحيض إلا أنها لا تحيض، عمرها 20 بس ما تحيض، عمرها 30 متحيض، عمرها 40 متحيض، النساء اللواتي في هذا السن يحضن، أمر طبيعي يصيب النساء في هذا السن الحيض، بس هاي بيها مرض، هاي عندها علة ما تحيض، فكيف يقوم باستبرائها؟ قال يبيعها بعد وطئه، ورا ما يطأ، يبيعها بعده بخمسة وأربعين يوما، 45 يوم. فقال يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت ممن تحيض، واستبرائها بخمسة وأربعين يوما إن لم تكن تحض. ليش ما تحيض؟ مو لأنها يائس، مو لأنها صغيرة، لا لا لا، وكانت في سن من يحيض، سنها 20 30 40، إذا ليش ما تحيض؟ بها مرض، بها علة، فلا يمكن له أن يستبرؤها بحيضة، ماكو حيض أصلا، إذن يستبرؤها بخمسة وأربعين يوما. وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرؤها البائع. زين، نجي للمشتري، المشتري يقول أنا رحيت أشتري أمة، زين أنا أيضا يجب علي أن أستبرئ الأمة بحيضة إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا يحيض في سن الحيض. شنو الجواب؟ نقول له إذا علمت بأن البائع قد استبرأها فلا يجب عليك ذلك، استبراءين ما عندنا، استبراءين، استبراء واحد. وإن علمت بأن البائع لم يستبرأها، سئله، قالت لا بدون استبراء، فحينئذ يجب عليك أن تقوم باستبرائها أنت بنفسك. يعني الاستبراء حسب النصوص الاستبراء يجب أولا على منه؟ يجب أولا على البائع. فإن أهمل البائع هو بالبيع صحيح، يعني البائع باع الأمة دون استبراء، البيع باطل لو صحيح؟ صحيح. فإذا أهمل البائع يتحول التكليف إلى من؟ يتحول التكليف ثانيا إلى المشتري. وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع، ويسقط الاستبراء على الصغيرة. الصغير يعني دون سن البلوغ، يعني إذا أمع عمره 7 سنين 8 سنوات فلا تحتاج الاستبراء. واليائس نفس الحالة، اليائس نفس الحالة، فإنها إذا كانت بعد سن اليأس يعني بعد 50 في بعض أو بعض 60 إذا كانت في هذه الكيفية فلا استبراء. وبعد منه التي لا تستبرأ؟ قال والمستبرأ، يعني البائع قال والبائع ثقة قال إني قد استبرأتها، هذه قد استبرئت، فحينئذ إذا اشتراها البائع لا يحتاج، إذا اشتراها المشتري عفوا، إذا اشتراها المشتري لا يحتاج إلى استبراء. وبعد من التي لا، من التي لا تستبرأ؟ قال وأمة المرأة، من باب أن أمة المرأة عادة لا توطأ. طبعا هي أمة المرأة من الممكن أن يطأها الرجال إذا أذنت منه، إذا أذنت المرأة، بس قبل المرأة ما تأذن إلى زوجها، هذا من المستحيلات طبعا. إذا تأذن منه ما أدري، ابنها تأذن لعله أو لغيره، بس حسب القاعدة، حسب القاعدة النصوص بعد تقول أمة المرأة لا يجب استبراؤها إلا أن يعلم، يعني حسب الظاهر أمة المرأة لا يجب استبراؤها. زين أنا جيت أريد أشتري وعلمت بأن هذه المرأة قد أذنت لابنها في وطء الأمة، هذا البحث يصير آخر بعد، أكو استثناء صار، بس حسب الظاهر أمة المرأة لا يجب استبراؤها إلا أن يعلم وجود وطء شرعي.
شيخ اليائس
بلي؟ وهذا الخلاف مسألة ذكرناه في كتاب الطهارة، على أنه في القرشية والنبطية بعد 60، في غير القرشية والنبطية بعد 50. الآن الفقه الحديث ما يفرق بين القرشية والنبطية وبين غيرهما، إيه فكل واحد يرجع إلى مقلده، لأن هاي من ضمن المسائل الخلافية. ثم قال ويقبل قول العدل، يعني مقصود من العدل البائع، يعني إذا جاء البائع وقال قد استبرأت الأمة يقبل قوله أو لا يقبل؟ نعم يقبل. ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. ثم قال رحمه الله ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها 4 أشهر. بني نجي إلى مسألة من اشترى أمة وهي حامل، أول شيء يصير لو ما يصير؟ ماكو إشكال، أمة حامل تشترى ماكو مانع. طبعا فيما لو لم تكن هذه الأمة قد حملت ابنين من مولاها، إذا حملت من مولاها شو يصير؟ يصير أم ولد، وأم الولد لا تباع. طبعا أم الولد تباع في بعض صور الاستثناء، أكو استثناء في بيع أم الولد، استثناء موجود قد يأتي التطرق إليه. أما حامل من عبد مملوك يجوز أن تباع أو لا يجوز؟ نعم يجوز أن تباع. متى يجوز لمن اشترى الأم الحامل أن يطأ الأم الحامل؟ متى يجوز؟ قالوا إذا تجاوز عمر الحمل 4 أشهر. يعني شنو؟ مو أنت تدري بعد هو الحمل تلجه الروح في هاي الفترة الزمنية، قبل هاي الفترة الزمنية لا تلجه الروح. لذلك الفلاسفة شو يعتبرون الإنسان؟ يعتبرون الإنسان قد مر في مراحله بحالة الجمادية والنباتية والحيوانية ثم أصبح في مرتبة الإنسانية، يعني كلام فلسفيا منطقيا. يقول لأن الإنسان عندما كان ما أدري إنه بلي نطفة، علقة، جماد، يعتبروا جماد. ولما أصبح جنينا ينمو يقولون حكم حكم النبات، لأن النبات ينمو. وعندما ولجته الروح أصبح حساس متحرك بالإرادة، صار حكم حكم الحيوان. حتى إذا ولد حكم حكم الحيوان، طبعا منطقيا فلسفيا، ولا يصبح إنسانا إلا بعد أن يدرك الكليات. الطفل ما يدرك الكليات، ما يعرف شنو الإنسان، ما يعرف شنو الحيوان، يعرف أفراد فقط. يقول بما أنه يدرك الجزئيات فحكم حكم الحيوان، إذا أدرك الكليات أصبح إنسانا. لذلك معنى الحيوان الناطق يعني الحيوان المدرك علما للكليات، هذا معنى الناطق. الناطق هو المدرك للكليات. فهذا قبل ما تلجه الروح، قبل أن تلجه الروح، بعض العلماء كما سوف نذكر قالوا يحرم على من اشترى الأمة أن يطأ الأمة الحامل، وحملها شقد عمره أقل من 4 أشهر، حرام يطأها. وبعضهم شنو قال؟ قال لا يكره، يكره. المشهور قال بالحرمة، المشهور قال بالحرمة. والشيخ الطوسي وابن إدريس عليهما الرحمة هما اللذان قالا بالكراهة. يعني هاي العبارة ماكو ولا توطأ. شنو ولا توطأ؟ على نحو الحرمة لو على نحو الكراهة؟ ولا توطأ على نحو الحرمة عند المشهور، وعلى نحو الكراهة عدمن عند الشيخ الطوسي وابن إدريس. لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي أو يمضي لحملها 4 أشهر. زين، فإذا وطأها قال ولو وطأها عزله، يعني شنو عزله؟ يعني لا يقذف فيها وإنما خارجا. زين، ولو لم يعزل؟ قال ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، مكروه بيع ابنها. وبعد واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا. شنو هو ابنه؟ هو مو ابنه، هو مكروه أن يبيعه، ويستحب له أن يعزل من ميراثه فد مبلغ من المال، هو مو ابنه. هي شنو الشبهة الموجودة التي تذكر في بعض المصادر؟ يقولون قبل أن تلجه الروح، والسابقين ما يعرفون أنه تكون الإنسان شلون يصير، فكانوا يظنون أن ماء هذا الجديد قد يكون له دخالة في تكوين إيش؟ في تكوين هذا الطفل. هذا مو الروح ما والجته، يقول بالشهر الأول الروح ما والجته، بالشهر الثاني الروح ما والجته، بالشهر الثالث الروح ما والجته. فشنو هذا الماء فيما لو قذف في رحمها؟ يقول هذا الماء خافي بعضه يكون له دخال في تكون منه، في تكون هذا الجنين، فيكره أن يبيع ويستحب أن يعزل له شيئا من الميراث. والحال هذا خب كتعليل مو صحيح، كتعليل مو صحيح، لأن الإنسان كما نصت الآية القرآنية المباركة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه منين؟ من نطفة الأمشاج. مو أي نطفة عندها قدرة أن تكون إنسان، النطفة التي لها قدرة أن تكون إنسان هي النطفة الأمشاج، والأمشاج هو الخليط. المراد من النطفة الأمشاج يعني نطفة من الرجل، وهو أيضا منين؟ من المرأة. لذلك اشقد أكو نطف موجودة في ماء الرجل ويقولون بالملايين، لا تسمى أمشاج، فما تصير بشر، ما تصير إنسان أبد. التي تكون إنسان واحد هي من أول يوم التلقيح، خلص من أول يوم التلقيح هذه النطفة الأمشاج كونت الجنين. بعد إذا أكو مياه أخرى من رجال آخرين ما هي علاقة في تكوين من؟ في تكوين الجنين. وإذا دل على هذا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تكون من باب التعبد، نتعبد بأن ماذا؟ نتعبد بأن لا يباع على نحو الكراهة بيعة، ويوضع له شيء من الميراث على نحو الاستحباب، من باب أنه قد تكون عندما كان هذا الرجل زوجا أو مولا لأم الجنين. يعني مسألة أخلاقية، مسألة أخلاقية لا أكثر ولا أقل، بس ما العلاقة هذا الجديد في تكوين ماذا؟ في تكوين هذا الجنين الجديد. مسألة واضحة. المسألة الرابعة تقول: يكره التفرق بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا. يعني أنا أجي أشتري الأمة ما أشتري ابنها، الأمة صير عندي والابن عند من؟ عند المولى القديم. أشتري الأمة ما أشتري بيتها، تصير الأمة عندي والبيت عند من؟ عند المولى القديم. قال هذا يكره عليكم السلام، قال هذا يكره. زين متى ترفع الكراهة؟ قال إذا استغنى الصبي أو الصبية. زين إيش قد يستغنون؟ شنو استغناءهم؟ قال وحده، يعني وحد الاستغناء 7 سنين. هذا قول أول. وقيل أن يستغني عن الرضاع، يعني كم سنة؟ 2 سنين. والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 2 سنين. جيد. أكو قول ثالث ما ذكره، وهو قول بالتفصيل عليكم السلام، قول بالتفصيل. القول بالتفصيل شو يقول؟ يقول إذا بنية 7 سنوات وإذا ولد 2 سنين. طبعا هاي المسألة منين متفرعة؟ هاي المسألة متفرعة من أحكام الحضانة. أحكام الحضانة، أحكام الحضانة وين نلقاها؟ خب ما عندنا كتاب بالفقه اسمه كتاب الحضانة، في كتاب النكاح، في كتاب النكاح هناك يذكرون باب أحكام الأولاد، الختان هناك يذكروه، العقيقة هناك يذكروها. واضح؟ من ضمن الأمور التي تذكر في كتاب النكاح من ملحقات كتاب النكاح النفقة، ومن ضمنها شنو؟ الحضانة، أحكام الحضانة. الأبناء للزوج للأب، هاي مسألة معروفة، بس شقد العمر الذي تسقط حضانة الأم؟ طبعا مو الولاية، لا الولاية للأب. الطفل حتى ذا عمره يوم يومين 3 أيام، الولاية لمن؟ الولاية للأب. الولاية شيء والحضانة شيء آخر. شقد فترة حضانة الأم لأبنائها؟ محل خلاف بين الفقهاء، 3 آراء رئيسية موجودة بالمسألة، راجع كتاب النكاح تلقى الآراء موجودة هناك. الرأي الأول يقول 7 سنوات ذكر وأنثى، 7 سنوات يجب أن تبقى الأطفال عند أمهم، خابص الانفصال مثلا، يجب 7 سنوات لبنية أو الولد عند أمها، يسموها فترة حضانة. الولاية للأب والحضانة للأم. الحضانة يعني شنو؟ مداراة الطفل، رضاعته ومداراته وتربيته. القول الثاني قال لا 2 سنين بس، بس 2 سنين الرضاع، الطفل يحتاج أمه بالرضاع، أما بعدما أن تنتهي 2 سنين الأطفال يرجعون إلى الأب، حضانة الأب 2 سنين بس، ولد وبنية. بلي؟
اشتراك بينات.
شنو اشتراك؟
بينات مو خاصة.
لا الحضانة للأم، الأب عنده ولاية، حضانة، الحضانة للأم. يعني خير يروحون لأبوهم بس كحضانة، عنوان حضانة للأم. القول الثالث قول بالتفصيل، قال البنت 7 سنوات والولد حضانته عند الأم ايش قد؟ حضانته 2 سنين عليكم السلام. الأم 7، حضانة الأم للبنت 7، وحضانة الأم للولد الذكر عبارة عن 2. ذني 3 آراء رئيسية. هاي بالنسبة لمن؟ إلى المرأة الحرة. نجي للأمة. زين الأمة شلون؟ قال يكره، يكره أن نفصل بين الأمة وبين أبنائها، وترفع الكراهة. متى ترفع الكراهة؟ إما بعد 7 سنوات على قول، أو بعد 2 سنين على قول، أو بعد 7 إن كان صبية، وبعد 2 سنين إن كان المولود صبي. زين هذا القول وحده الموجود بالساحة؟ لا. ومنهم من حرم، هاي منهم من حرم شيء قابلها، مو قال المسألة الرابعة يكره التفرقة، بعدين شنو قال؟ ومنهم عليكم السلام. يعني ومن الفقهاء من حرم أن نفصل بين من وبين من؟ بين الأمة وبين أولادها. ومنهم من حرم إشارة إلى قول الشيخ الإسكافي والشيخ المفيد والقاضي ابن البراج وسلار الديلمي عليهم الرحمة والرضوان، فقالوا لا يجوز أن نفرق بين الإماء وبين الأطفال. المسألة الخامسة، أخير مسألة، مسألة الخامسة، قال إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها، يعني ذهب زيد إلى سوق النخاسين، هذا السوق الذي يباع فيه العبيد والإماء يسموه سوق النخاسين. طبعا مهنة النخاسة من المهن المكروهة عليكم السلام، من المهن المكروهة. واشترى أمة، زيد اشترى أمة، فماذا صنع؟ وطأها، ثم علم أن الأمة ليست ملكا للبائع، تبين الأمة البائع شنو؟ سرقها أو زور أوراقها أو أخذها على غير وجه حق، المهم البائع ليس بمالك، وإجي المالك الشرعي وأراد الأمة، شنو الحل هنا؟ ترى الحل مو بسيط، مو قلت تفضل أخذ الأمة مالتك، مو وطأها، كان شنو بلاش؟ هذه الرادة حكم شرعي، إيه كيف لو صير حامل يجوز بعد شوي تجي ما صير حامل. فقال إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها، استحقاقها يعني شنو؟ يعني تبينت ملك للغير، يستحقها الغير، انتزعها المستحق، هذا أول شيء ما بخلاف، يجي المستحق يأخذ الأمة، بس تبقى عند المشكلة وين؟ عليكم السلام، تبقى المشكلة بالحقوق المترتبة على عملية الوطء. قال انتزعها المستحق وله، من وله؟ المستحق وله عقرها. العقر شنو؟ نصف العشر. يقول له تعال انت اشتريت الأمة من عمرو وتبين ان عمرو ليس بمالك فالشراء باطل، مالكها خالد، اجا خالد اخذ الأمة، ولكن الوطء الذي صدر من كيش يحتاج له، شو يحتاج له؟ ضمان، والضمان مادي، الضمان مادي، ايش قد الضمان؟ قال احنا الضمان اول شيء شرعا يسموه عقر، ايش قد الضمان؟ قل له نصف العشر ان كانت ثيبا، والعشر ان كانت بكرا، ايش قد هي بمية؟ ايش قد نصف العشر؟ خمسة، والعشر عشرة، هي بألف إيش قد نصف العشر؟ خمسين، إيش قد العشر؟ مئة، فالمسألة تعود إلى كونها ثيبا أو كونها بكرا، هذا هو العقر. وقيل له، له يعني للمستحق لمالكها، كان الطيب ذاك ما تهم الطيب فلوس، لا مو عليه على المشتري، له للمستحق يعني لمالكه الأصلي. بلي. وقيل قاله الشيخ الطوسي وابن إدريس عليهما الرحمة، يقول ترى احنا ما نعطي العشر ونصف العشور، كاش ننطي؟ قال لا، يلزمه مهر أمثالها، هذه الأمة بهذا العمر بهذا الشكل لو تزوجت ايش قد مهرها؟ طبعا الأمة إذا تزوجت هم منها مهر، كم مهر هذه الأمة لو تزوجت؟ يا أبا مهرها 100 دينار، قال خلص، إذن إيش قد يدفع؟ إيش قد يدفع هذا الذي وطأ بالخطأ؟ إيش قد يدفع؟ يدفع 100 دينار، يدفع مهر مثله، هسه سواء كانت بكر أو كانت ثيب، المهم يدفع مهر المثل. وقيل يلزمه مهر أمثالها، جيد، فإذا كانت حاملا منه، هذا مشترى الأمة ثم وطأها ثم أصبحت حامل ثم تبين أن الذي باعه غير مالك وجاء المالك الأصلي أخذ الأمة، وبعد شنو يأخذ؟ العقر، شنو؟ إما العشر أو نصف العشر أو مهر مثل، حسب الاختلاف في الحالات والأقوال. بقى عندنا مشكلة، إن الأمة حامل، الأمة حامل. أول شيء، إن كان الواطع حراً، عليكم السلام، إن كان الواطع حراً فالحمل شنو؟ حر. هاي خو معروفة، لأن الحمل يتبع عشرة في العمودين. فإن كان المالك حراً فالولد حر، بس لازم الواطع لازم يخسر ثمن المولود، يخسر إما لمالك الأمة. ليش؟ لأن ضيع عليه منفعة. شلون ضيع عليه منفعة؟ يعني مثلا يقول مالك الأمة، يقول لولا أنك قد وطأت الأمة وصار عندها طفل هو ابنك وهو حر، لكنت قد أعطيت أمتي إلى عبدي، ويصير من عندهم طفل عبد، أنا أملك وبيعه. بس هي تسعة أشهر راح تظل حامل، بعد ما يصير حمل شنو؟ مملوك لي، فيعتبر خسر عبد مملوك. واضح الفكرة؟ ماش فيك، فيعتبر خسر عبد مملوك، فلا بد أن يعوض. زي شلون يعوض؟ مو هذا حر، مو عبد، هذا حر الطفل. قالوا نعتبر عبد ونقيمه، نعتبر عبد مملوك، هذا الطفل مو جل الدنيا، نعتبر عبد ونقيمه. بكم يباع لو كان عبدا؟ هذا عمره يوم يومين، بكم يباع لو كان عبدا مملوكا؟ يا أبي يباع مثلا ب50 دينار، 100 دينار، 1000 دينار. يقول هاي أيضا يكون يدفعها منه، أيضا يكون يدفعها الواطع. يعني هذا الواطع طلعت عليه قضية، هذا لو متزوج أحسن له، لو متزوج واي أحسن له. المهم بلي
بالنسبة للثمن،
عليكم السلام، الثمن يرجع للي باع له طبعا، اللي هذا اللي يعني الكذاب اللي باع له ماكو، يرجع له، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يده يد معتدية، يرجع الذات. يعني مالك الأم الشرعي ما يعطي فلوس، شو العلاقة؟ يقول أنت من أعطيتهن إلى عمرو اللي باع لك وكان كذابا؟ أخذ الفلوس من عنده، أخذ من عنده. جيد. وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا. جيد. ويرجع بالثمن، هذا سؤالك، ويرجع بالثمن. وبعد وقيمة الولد على البائع. يزين، أول شيء يروح للبائع، يروح العمر، يقول له بعت لي أما ليست لك. قال له خوش، شو خسرت؟ قال له أول شيء خسرت شنو؟ ثمنها عندك، وخسرت مقابل الوطئ، وخسرت ثمن إيش بعد؟ ثمن الولد. طبعا ما ياخذ ثلاثة من عدة، ما ياخذ ثلاثة من عدة. ثمن الأمة يرجعه، يقول الطين طيتك 1000 دينار، ثمن الأمة رجع ليها، وثمن الولد هم رجع ليها. أما ثمن الوطئ اللي عبرنا عنه شنو؟ عقر. العقر خو ما ياخذ من عدة، لأنه قد استمتع، مو؟ إيه، بعد ما ياخذ. ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع، وفي رجوعه بالعقر قولان. القول الأول إحنا الآن ذكرناه، ما يرجع. ليش ترجع بالعقر؟ فقد وطأته واستمتعته، كم مرة هم ما ندري، كم يوم هم ما ندري، فأنت مقابل هذا قد دفعت ماذا؟ قد دفعت العقر اللي هو نصف عشر القيمة أو عشر القيمة أو مهر المثل. ولكن هناك قول آخر لبعض الفقهاء، قالوا حتى هذا يرجعه، يعني البائع هم يرجع للثمن، هم يرجع لثمن المولود، وهم يرجع لي شنو؟ العقر، هم يرجع لي العقر اللي دفعته. قال قولان أشبههما الرجوع، يعني يرجع عليه. أما المسألة السادسة فيوم السبت إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
هذا عند شركة.